يقول سائل: هل يدخل في هذا الوعيد من يتجنس في بلد ما وهو ليس من أهل تلك البلد، يقال فلان متجنس في البلد الفلاني؟
لا، التجنس ما يدخل في هذا. إذا تجنس بجنسية دولة مسلمة فلا يضير هذا، وإنما الخلاف بين العلماء فيما إذا تجنس بجنسية دولة كافرة معجبا بها راضيا بطريقتها، هذا حرام عليه ولا يجوز له، وهل يكفر أو لا يكفر أقوال للعلماء، لأن موالاة الكفار كفر.
يقول: هل من ابتلاه الله بمرض في حال عدم استقامته ثم تاب واستغفر الله من ذنوبه وأصبح يدعو الله في كل وقت أن يشفيه وأكثر من الصدقة، ولكن الابتلاء مستمر ولم يشف منه، هل يعتبر هذا بأن الله غاضب عليه؟
الابتلاء والامتحان الذي يجريه الله جل وعلا على من شاء من عباده لا يدل على الرضا ولا يدل على السخط، وإنما على المؤمن أن يحتسب ويصبر إذا ابتلي بمصيبة، وعليه أن يحمد الله ويشكره إذا ابتلي بنعمة. فالله يبتلي العباد بالسراء والضراء، وكما جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلاهم الله جل وعلا بما ابتلاهم به من أذى الكفار وتسلطهم عليهم، وهو قادر جل وعلا على أن ينصرهم. يبتلي جل وعلا المؤمن بأن يسلط عليه كافر أو شقي ليزداد أجره ويعظم ثوابه عند الله جل وعلا، وقد يبتلي الله جل وعلا عبده لأنه واقع في معصية فلعله أن يرعوي ويتوب. فالحكم والأسرار التي يجريها الله جل وعلا في عباده ما نعلمها. قد يبتلي جل وعلا اثنين: واحد يبتليه لينال الدرجة العالية الرفيعة التي أعدها له جل وعلا في الجنة، وآخر يبتليه لأنه مقصر في أمر من الأمور لعله يرجع، لعله يستغفر، لعله يتوب، لعله يفكر في أمره. فعلى المسلم إذا ابتلي بشيء أولا أن يحاول يعالج نفسه، يفتش عن معايبه ما الذي حصل منه، ويؤمن ويرضى بما قدر الله جل وعلا عليه ويصبر ولا يتسخط. ولا يجوز لنا أن نجزم نقول هذا مثلا مبتلى لأنه فاسق، ولا يجوز لنا أن نجزم نقول هذا مبتلى لأنه ولي من أولياء الله، فالله جل وعلا ابتلاه لأنه من أوليائه. لا يا أخي، لا هذا ولا هذا. الأسرار والحكم التي يجريها الله جل وعلا ما نحيط بها، ما نحيط بها ولا ندري، وإنما علينا أن نتحرى. والمؤمن إذا ابتلي بشيء ينظر في نفسه ماذا قصر فيه، هو في حال الصبر والاحتساب يصبر ويحتسب وينظر في نفسه، لأن الله جل وعلا قد يبتلي العبد بالضرة نتيجة إعراضه عن طاعة الله لعله يقبل على الله.
يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد وأمامه قبر؟ وإن كان لا يجوز فما الحل؟
هذا لا يخلو، إن كان القبر أول ثم بني المسجد على أساس أن القبر يكون في قبلة المسجد، فلا تصح الصلاة في هذا المسجد الذي بني على القبر. وأما إذا كان المسجد أولا وبني وصلي فيه ثم مات مثلا باني المسجد أو القيم على المسجد فدفن خارج المسجد، فالصلاة صحيحة في المسجد، لكن ما يجوز إقرار القبر في المسجد بل يخرج. ولا حقية للسابق منهما، إن كان القبر أول ثم بني عليه المسجد فيجب هدم المسجد، وإن كان المسجد أول ثم أدخل فيه القبر فيجب نبش القبر وإخراجه.
يقول: هل تجب الزكاة في ذهب معد للزينة؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن الذهب والفضة إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة سواء كان للتجارة أو للقنية والاستعمال أو للادخار للنفقة وحاجات الزمان ونحو ذلك. والقول الآخر أن الذهب والفضة فيه الزكاة إذا كان نصابا إلا إذا كان معدا للاستعمال، فكونه معد للاستعمال يرى بعض العلماء أنها لا تجب فيه الزكاة، وإخراج الزكاة منه طهرة له وبراءة للذمة. وإذا أخرج المرء زكاة الحلي ما يقال له أخطأت أبدا، بخلاف من لم يخرج فكثير من العلماء يخطئه، فبراءة الذمة بإخراج الزكاة. وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده.
تقول: ما حكم امرأة لها سنة وهي مطلقة وهي غير حامل ولا يأتيها الحيض فكيف تعتد علما بأنها غير آيسة؟
هذه الأولى لها أن ترجع إلى القاضي ليعرف حالها، لأن العدة ذات الأقراء ثلاث حيض، والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر، ومن هي في سن المحيض لكن ارتفع عنها الحيض إذا كان لسبب من الأسباب المعلومة فينتظر حتى تزول هذه الأسباب. مثلا مرضع، وبعض النساء إذا كانت ترضع لا تحيض مثلا، فينتظر فيها حتى تفطم ولدها وتحيض وتتم عدتها. فالمعتدات ست أنواعهن، فعليها أن تراجع القاضي لينظر في أمرها ويبين عدتها.
يقول: رجل أعطي صدقة بدون علم من المعطي له أنه من أهل الصدقة وليس من أهل الصدقة، فماذا يفعل بهذا المال؟
إذا أعطي زكاة والذي أعطاه يظن أنه من أهل الزكاة وهو يعلم من نفسه أنه ليس من أهل الزكاة فلا يخلو، إن كان يعرف من أعطاه إياها فيعيدها إليه، ولا ينبغي له أن يتصدق بها وهو يعلم أنها آلت إليه من فلان فيعيدها إلى فلان. وأما إذا كان لا يعلم ولا يعرف من أعطاها إياه ولا يمكن ما يستطيع أن يرجعها إلى صاحبها، فعليه أن يعطيها من يطمئن ويعرف أنه من أهل الزكاة، لأنه آل إليه شيء ليس له فيعطيه مستحقه.
يقول: أديت زكاة أرض 1500 ريال وأعطيت زوجتي 500 لتعطيها أرملة، فوضعت زوجتي 500 ريال في المصحف وبعد عدة أيام لم تجد المبلغ، هل تعتبر 500 زكاة أم أعيد زكاتها؟
هذه التي وضعتها زوجتك في المصحف هي تعتبر مفرطة في وضع الدراهم بالمصحف، لأن المصحف والكتاب الذي يوضع في الرف أو في أي مكان أو في المكتبة ليس محل حفظ الدراهم، وعليها أن تغرمها هي لأن هي المفرطة، وإن دفعتها أنت عنها فلا بأس، لكن الأصل أنها تغرمها لأنها فرطت فيها. فالمرء إذا أعطي زكاة وأوصلها إلى مستحقها برئت ذمته، إذا أعطي زكاة وفرط فيها ما وصلت إلى مستحقها فيغرمها، يلزمه أن يدفعها من ماله.
يقول: هل الكافر إذا أسلم والعاصي بالكبائر إذا تاب يرى أعماله السيئة السالفة من باب قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟
الله جل وعلا يقرر عبده بمعاصيه التي عملها في الدنيا، ويقول جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن، أو كما ورد. فالله جل وعلا يقرر عباده بمعاصيهم إذا شاء ثم يغفرها، فهو إذا قرر بمعصيته لا يلزم أن يعذب بها، لأن الله جل وعلا كما ورد في الحديث يرخي ستره على عبده فيقرره بمعاصيه، فإذا ظن أنه هالك لكثرة معاصيه يقول الله جل وعلا له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة. وورد أنها تبدل بعض السيئات في الدنيا بحسنات، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث، يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله جل وعلا إذا تجاوز عن عبده يبدلها له بحسنات.
يقول: قدمت من سوريا واعتمرت ولي أصدقاء في مدينة جدة، أريد زيارتهم والعودة إلى مكة، فإذا عدت من جدة هل يجب علي أن أدخل مكة معتمرا؟
إذا أديت عمرتك وخرجت إلى جدة أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فلك أن تعود إليها بعمرة، وتعود إليها بعمرة تحرم من المكان الذي تريد أن تتوجه منه إلى مكة. فإن كنت خلف الميقات فتحرم من الميقات، وإن كنت دون الميقات مثلا كجدة فتحرم من جدة، من المكان الذي تنوي منه الذهاب إلى مكة. ما دمت سافرت مثلا للمدينة من أين تحرم؟ من ميقات أهل المدينة. سافرت إلى الطائف من أين تحرم؟ من ميقات أهل الطائف السيل مثلا أو وادي المحرم. سافرت إلى جدة أو إلى الشرائع في الحل مثلا ثم رغبت في الدخول إلى مكة فتحرم من مكانك الذي أردت منه الدخول إلى مكة.
يقول: هل المسلم العاصي تستقبله في قبره ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وكيف للمسلم أن يسلم من عذاب القبر ويوم العرض؟
هذا أمره إلى الله جل وعلا. قد يكون المسلم واقع في شيء من المعاصي لكنه له طاعات حسنة وجيدة، فيوجه الله جل وعلا له ملائكة الرحمة، وقد يبتليه جل وعلا بملائكة العذاب، لأن مما يكفر الله جل وعلا به عن عبده يوم القيامة عذاب القبر. عذاب القبر مما يكفر الله جل وعلا به عن العبد يوم القيامة، يعني قد يبتلى بعذاب القبر ويسلم بإذن الله من عذاب النار. وكما جاء في الرجل الذي قتل 100 نفس اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فهذا أمره إلى الله جل وعلا، وهو الذي يوجه إلى عبده من شاء من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وإذا أراد العبد أن يسلم من عذاب النار وعذاب القبر أن يجتهد في الطاعات ويبعد عن المعاصي ويحسن الظن بالله جل وعلا، لأن العبد إذا أحسن العمل فالله جل وعلا كما قال لا يضيع أجر من أحسن عمله، فعلى العبد أن يحسن عمله ويحسن ظنه بالله جل وعلا ويسلم من عذاب القبر وعذاب النار. لكن قد يتسلط الشيطان على العبد فيغويه أو يوقعه في شيء من المعاصي أو نحو ذلك من الأمور، فليحذر ذلك. والشيطان حريص كل الحرص على إغواء بني آدم وإهلاكهم، وقد يستدرجه ويسول له أن هذا شيء يسير والناس واقعون فيما هو أعظم وأكثر وهكذا، فيوقعوا في المعصية من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر أو من حيث استسهال هذه المعصية وأنها سهلة، ولا يجوز للمسلم أن يستسهل معصية من معاصي الله جل وعلا، لأن العبد قد يستسهل معصية فتكون في حقه أشد من الكبيرة، وقد يقع في كبيرة وهو خجل ومستحي ومتأثر من هذا، فيغفرها الله جل وعلا له برعوائه وندمه واستغفاره، فلا تكون شيئا بالنسبة له لأن الله يغفرها له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.